صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وقد تنقح أنه هذا التعريف تعريف لغوي ذكره الفيهمي لبيان المعنى الحقيقي للبيع. وهنا يثار سؤال محصله: ما هو الغرض من البحث اللغوي للفظ البيع؟ وما هو المترقب من أننا نبحث ما هو المراد من البيع في لغة العرب؟ والجواب عن هذا السؤال هو أن يقال: البحث في الحقيقة ليس بحثا لغويا على نحو الموضوعية والاستقلال، وذلك لأن البيع ماهية عقلائية مشتركة بين جميع الأقوام لا تختص بالعرب دون غيرهم. فليس المهم هو أن العربي وضع اللفظ بايع بيع إلى معنى كذا أو كذا، إذ ليس البحث هاهنا بحث عن لفظ فلي ورد في كلمات العرب، بل البحث كما أشرنا في أول الدرس بحث عقلائي، والكلام في تحليل تلك الماهية العقلائية، أي أن هذه الحقيقة العقلائية المسمى بالبيع الثابتة بغض النظر عن أي قوم وأي لغة، ما هو مراد منها؟ ما هو تحليلها بحسب المرتكزات؟ وجدت اللغة العربية أو لم توجد اللغة العربية؟ وجد واضع أو لم يوجد واضع؟ وإنما نحن ننظر إلى البحث اللغوي من باب أن اللغوي ليس له معنى خاص في قبال الماهية العقلائية، فنجعل كلام اللغوي المتتبع في الاستعمالات كاشف عن تحليل تلك الماهية العقلائية. إذن ذكر كلام اللغوي بما هو كاشف عن تلك الماهية العقلائية وليس على نحو الموضوعية، هذا مما ينبغي أن يعلم قبل الدخول في تفاصيل البحث. وهذه النقطة الأولى التي حبنا أشار إليها في اليوم. النقطة الثانية: إذا جئنا وأردنا أن نحلل حقيقة البيع، قد تعرض جمع من الأعلام كالسيد الحكيم في نهج الفقهاء والمير زنائيني قدس سره، وتعرض لذلك تبعا لهم في هدى الطالب، أن هناك عدة عناصر ينبغي الالتفات إليها. هدى الطالب كما قلت لكم كثير من الكلمات التي يقررها مستفادة من كلمات الحكيم السيد الحكيم، ومن كلمات أيضا من ومن كلمات المير زنائيني، ويتعرض إلى بعض إشكالات السيد الخوئي ويحاول أن يجيب عنها. طريقته هو مناقشات للسيد الخوئي كثيرة، ويقرر ويؤيد كلمات عادة النائيني وكلمات الحكيم، فهذه طريقته في البحث. هنا عدة مصطلحات. إذا فرضنا أن شخص كان عنده الدار وباع الدار بثمن معين كمليون دينار. هنا توجد عندنا عدة أمور. الأمر الأول الملكية، والملكية عبارة عن إضافة خاصة بين المالك والمملوك، وهي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، لأن ما هو الموجود في الخارج زيد المالك والدار المملوك، ملكية ما موجود في الملكية، الموجود في الخارج زيد المالك والمملوك كالدار. العقلاء يلحظون الربط والإضافة بين المالك والمملوك فيقولون ملكية، فيقولون ملكية المالك للمملوك، ملكية زيد للدار. إذن الملكية نسبة وإضافة خاصة بين المالك والمملوك، وهي أمر ذهني لا وجود له في الخارج. وهذا الأمر الذهني الاعتباري يجعل في القوانين والتشريعات مصب وموضوع لبعض الآثار، بأن يقال أنه متى ما ثبتت ملكية فلان للدار وجب عليه مثلا دفع الضريبة، وجب عليه الخمس، حرم التصرف في ماله، فالملكية تعتبرها العقلاء للتوصل إلى آثار معينة. هذه عندنا ملكية. الأمر الثاني وهي المبادلة بين المالين، حيث ذكرنا أنه قبل عملية البيع هناك إضافة خاصة بين البائع والمثمن البضاعة والسلعة، والمشتري هناك إضافة خاصة نسميها ملكية بينه وبين الثمن. إذا حصل الإنشاء المعاملي بين الطرفين تغير الطرف الإضافة، فالبائع يقطع إضافته عن شنو؟ عن مثمنه، والمشتري يقطع إضافته عن ثمنه، طرف الإضافة ينقطع ببركة شنو؟ إنشاء المعاملي. ويحل محل هذا الطرف من جهة البائع الثمن، فيدخل في كيسه الثمن. شو يأخذ جهة طرف الإضافة؟ بدأ تبدل من المثمن إلى الثمن، والمشتري تبدل طرف الإضافة من الثمن إلى المثمن. هذا قطع بعد حصول البيع والإنشاء المعاملي تحصل هناك حلول أحدهما محل الآخر، وهذا ما يطلق عليه بأي عنوان شيخنا؟ المبادلة. فالمبادلة هي حلول أحد العوضين محل الآخر في طول تحقق الإنشاء المعاملي. واضح شيخنا القبيسي؟
في حقيقة الملكية
ما في نقل
مراف وزاد حيازة،
لا هذا بعدين هذا هاي تفاصيل أخرى. الآن فقط احنا نقول وش صار عقب الإنشاء، هاي مقدار متفق عليه أنه بعد الإنشاء المعاملي صار هناك حلولية، حل أحدهما محل الآخر. والمشهور ما يقول نقل ملكية، ما نقل الملكية، ملكية ما نقلها، بل أصلا لا يعقل نقل ملكية، لأن الملكية إضافة متقومة بطرفين ولا يعقل نقلها مع بقاء أحد طرفيها. إنما الذي يقطع ببركة الإنشاء المعاملي يقطع علقته مع طرف الإضافة ويحل أحدهما محل الآخر. هذه حلول أحدهما محل الآخر نسمي بالمبادلة. وهذا في الحقيقة كما سيشير الشيخ الأعظم بعد ذلك مو مختص بالبيع، هذا يشمل جميع المعاوضات. كل معاوضة هي مبادلة مال بمال، ولهذا سيأتي الشيخ الأعظم بعد ذلك ويشكل على هذا التعريف. هذا تعريف يشمل يا سيدنا شنو؟ جميع المعاوضات. جميع المعاوضات فيها مبادلة مال بمال. الإيجار كما سيأتي مبادلة مال بمال، طرف المال تارة منفعة، تارة عين، تارة عمل، تارة حق، كما سيأتي تفصيله. فحقيقة المعاوضة الحلولية المبادلة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نحن
المبادلة هو فعل تلك الفعل الخارجي،
مو فعل خارجي، ليس هي الإنشاء. قلنا في طول الإنشاء تتحقق حلول أحدهما، هذه أثر الإنشاء. فعندنا أثر للإنشاء مسبب عن الإنشاء، الأثر الحاصل بعد الإنشاء المعاملي أن يحل أحدهما محل الآخر. هذه الحلولية والمبادلة تحصل كأثر في طول عملية الإنشاء. ولهذا قلنا المبادلة اسم شنو؟ اسم أمر مسبب، اسم مصدر مسبب، وليس المراد منه ليس معنى سببي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يوجد عندنا التزام نفساني. اتفق هذا المطلب، هذا الذي ركز عليه السيد الحكيم وجماعة، قالوا أنه المعاملة يشترط فيها القصد، ولا أثر للمعاملة بدون تعلق القصد. فيوجد قبل عملية الإنشاء قصد من قبل البائع بأن ينقل المعوض للمشتري، والتزام بتمليك المشتري المعوض، هذا التزام نفساني. قبل أن يتحقق عملية بعت الدار واشتريت الدار، وإلا لولا وجود هذا الأمر النفساني الاختيار القصدي لا أثر عقلائي للمعاملة. تفتين لولا صدور هذا الأمر النفساني القصدي الاختياري، هل هناك أثر للمعاملة عند العقلاء؟ لا أثر للمعاملة عند العقلاء. فهناك التزام نفساني اختياري قصدي في أفق نفس البائع بأن ينقل المثمن للمشتري، وهناك التزام نفساني من قبل المشتري بأن ينقل الثمن لمن؟ للبائع. فهناك التزام نفساني قائم بأفق نفسي المنشئين. تفتين الكلام إن شاء الله، في أفق نفس المنشئين. فهذا ما يعبر عنه بالالتزام النفساني. خب هذا أمر كم؟ أمر ثالث. أمر رابع، الربط بين الالتزامين، بأن يوجد التزام صادر من البائع التزام نفساني والتزام من المشتري، نلحق الربط بين الالتزامين. تارة ننظر إلى التزام على حدة والتزام على حدة، فهذا ما له أثر عند العقلاء يقولون. إذا حصل ارتباط وربط بين الالتزامين بأن يكون هذا الالتزام من طرف البائع بل هو أن يملك المثمن بالثمن والمشتري يقبل ذلك أي يلتزم بأن يتملك المثمن بإزاء تمليكه له للثمن. هذا الالتزام طرفين يسمى. هذا الالتزام الطرفين ذو علاقة طرفينية. هناك ربط خاص بين الالتزامين هذا يطلق عليه عقد. إذن ما هو العقد؟ العقد هو الشد، هو العهد المؤكد في اللغة العربية. العقد في اللغة هو الربط، هو الشد. فيقال أن هناك عقد. يقول العقد في الحقيقة هو عبارة عن الربط بين الالتزامين، فهذا الربط بين الالتزامين هو الذي يطلق عليه عقد حقيقة. إذن العقد مو مشون عالم الألفاظ، بهذا الكلام العقد حقيقتان عبارة عن ربط بين التزامين. ولهذا يقال هناك التزامون مربوط بالتزام، التزام مربوط بالتزام آخر، فيقال هذا عقد. هذا أمر كم؟ رابع. أمر خامس، عندنا مبرز للالتزام. التزام البائع أبرز بقوله بعتك الدار بمليون دينار. التزام المشتري أبرز بقوله اشتريت الدار قبلت، أي مبرز آخر. سواء كان المبرز للالتزام فعلا أو قولا، إذ سيأتي تارة المبرز للالتزام اللاف بعتك قبلت، وتارة يكون المبرز للالتزام فعل بأن يقوم الشخص ويعطي الكتاب للآخر بقصد إنشاء المعاملة والتمليك وضع إن شاء الله. فهذا الفعل إبراز للالتزام، وهذا الذي بلي يعبر عنه بالإنشاء. فالإنشاء إبراز للالتزام النفس النفساني. وقد يطلق كما يطلق الآن، بل أن العقد هو شنو يعبر عنه الآن العقد؟ العقد هو الإيجاب والقبول اللفظيين أو الفعليين. العقد هو الإنشاء. يقول هؤلاء في الحقيقة العقد اسم للمبرز لا للمبرز، ولكن كثر استعماله في المبرز حتى أصبح حقيقة فيه ولو بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. إن شاء الله واضح. فيقال بأنه عقد البيع. العقد في الحقيقة كان يطلق في الحقيقة على الربط بين الالتزامين، ولكن يطلق ولو لأجل